بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فموعدنا مع الحكم الثاني وهو التحريم. قال المصنف التحريم هو مقابل الإيجاب، مقابل الإيجاب من جهة القوة الحكمية، قال وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. ركز أيضا هذا التعريف على وجه الحتم والإلزام، فإذا خرج عن الحتمية والإلزامية دخلت المكروه. يبقى الحرام لغة هو الشيء الممنوع، هو الشيء الممنوع، طبعا الممنوع بنص. لأجل ذلك قال ربنا لا تقولوا هذا حلال وهذا لتفتروا. نعم. والصلاحا ما ذم فاعله شرعا، قال ويعبر عنه بأسماء مختلفة، ذكر منها الحظ والحرج والحجر والمعصية والذم والخطيئة والإثم. لكن تلاحظ، هل كل ثلاثة هذه الألفاظ لحظة عند الإطلاق هكذا، ولا لابد من صارف أو قرينة تقول إن ده محرم أو دون التحريم؟ صحيح؟ يعني الحظ، الحرج، الحجر، المعصية، صحيح؟ هل أي شيء يقول عن هذا معصية محرم؟ فلابد من قرينة صارفة أو قرينة ظاهرة للحكم. الذنب كذلك، الخطيئة، الإثم. قول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمى، يبقى دخل اللمى من إيه؟ من إيه؟ بس في إثم كبير وإثم صغير. قال وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. يبقى هنا القرينة اللي مش هفهمها إلا من السياق النصي، ان ده محرم ولا ايه؟ ماشي كده؟ يبقى الالفاظ هذه لا تجرأ ابدا على ظاهرها كما ذكر المصنف، وانما تؤكد لنا على كيفية حكم المعصية وعلى حكم الذنب والحكم الاثم وعلى حكم الخطيئة عند الاطلاق. نعم؟ لا طبعا، الوعيد يعني اي شيء يقصد الكبيرة، يعني انت معي يقصد الكبائر وما عرف الكبير. لا يعني اوصف كده معي، هو مش شرط يعني الوعيد ولا يعني طرد نار الاشياء اللي نعم. قال انواع وادلة التحريم، يدل على التحريم بامور منها. قال انها بدلالة السياق في قوله ولا تقربوا الزنا. قال ما لم تكن قرينة تبين أن النهي لغير ذلك. واضح الكلام؟ يبقى ده بيؤكد الكلام اللي احنا صرفنا به ظاهر ما ذكر، ولا تقربوا الزنا. الوعيد على الفعل نحو من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. وذكر تحت في الهامش عندك صفحة 29 قال أخرجه البخاري وانفرد به عن أبي هريرة مرفوع. إن كان يقصد الانفراد عن مسلم فله ذلك وإلا فلا. الترتيب عندك، يعني إن كان قول انفرد نحن حاسين إما أن يقصد انفرد عن مسلم فله ذلك، وإلا فقد أخرجه غير البخاري كثير. يبقى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكذا في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أيضا تدخل في هذا الحكم. ومثل وعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو حديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. هو عاد أيضا تحت إلى أحمد، وطبعا الأولى أن يعدو إلى مسلم أولا أنه طبعا إشراف الصحة، ثم بعد ذلك أبات أن يعدو إلى أحمد وإلى غير أحمد. ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعله، نحو حديث لعن الله من ذبح، لعن الله من غير منار الأرض. كان وعد يدلل على صور ليه؟ صور التحريم. تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة. أيضا انتبه إلى يعني عموم هذه الألفاظ وظواهرها، كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة. يبقى على الشرط السابق تحمل هذه الظواهر. قال في حديث اثنتان في الناس هما بهما كفر، اثنتان في الناس هما بهما كفر. هذا النص دليل على قاعدة كفر دون كفر، واضح؟ وأظن هذا يحضرني الآن في كتاب السائب بن القيم، وضع بابا في أظن في نصف الكتاب في هذه القاعدة، وأصل فيها وقاعد رحمه الله رحمة واسعة إثر حديث الإيمان بضع. قال اثنتان في النار هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. طبعا وعدها تحت في الهامش. فقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، دلالة اللفظ فسق. ولا تأكلوا مما، انتبه الكلمة عشان ما أقولك دلالة اللفظ فسق، ولا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى واضح الدلالة في التحريم بالإيه؟ في القرينة الموجودة في نفس بنفس الآية. ونحو الحديث إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل، إن من أكبر الكبائر سماها إيه؟ كبيرة، وكبيرة على من الطرد الأول أن يلعن الرجل والديه. طبعا واضح سياق الحديث، يعني إذا كان هذا محمول على اللعن غير مباشر، يعني في سياق الحديث قال وكيف يسب الرجل أبا الرجل، وهل يسب الرجل لديه؟ ها؟ قال حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب، يعني هو ما توجهش بالسب المباشر، فبالك بلا وسب بالسب المباشر تبقى إيه؟ يبقى نعم الله المستعان. لفظ التحريم وما اشتق منه، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت دلالة صريحة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحو حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهاب. خمس الخمسة قال تشير العقوبة لفعل الفعل نحو قطع يد السارق. طب وبس كده ورجم الزاني المحصن خدش في الحكم؟ تسويق الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه لحديث من لعب النار فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. طبعا النص ده واضح لأن الإشكال في اللي بيستدل بهذا الحديث على تحريم الشطرنج ما هو النار برضه عشان تبقى أنت أيوه يعني بيستدل بهذا الحديث على تحريم الشطرنج. فطبعا هذه المسألة فيها جانب من التشكلات بناء على استدلال بهذا النص. لكن الأول ما هو النار؟ أنا أنت تقول الظاهر هم الخلاف ناشئ على هذا المبدأ. أنت معايا كده؟ أظن في الكبائر لابن حجر الهيثمي في تفصيل في هذه المسألة بخصوص هذا النص يعني على البت كملحوظة حبيت أن أعطيها لك على أساس يعني إيه وجه الخلاف عند الأئمة أقدم من هذا الحديث. سبعة الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح. الفعل محبط للعمل الصالح أو حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وطبعا الآية إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين تصل أيضا في هذا الحكم. يعني دلالة أصابع بقى يعني هو مشكورا هو بيديك جانب من المثال وانت ابدأ ايه نشاطك انت كطالب بقى ابدأ انت فرع في الامثلة. والاخ حيد برضو بيدل في حديث من طريق صلاة العصر ايضا يعني برضو هذا كله من الادلة على والجوع حديث الجمعة لو من طريق صلاة الجمعة متتالية يبقى افرز بقى يعني انت معاك الاصل وانت حط ايه تحته بناء على هذه الادله. وايضا نؤكد ان اخواني مثل هذه التفريعات لما تاتي في مساله من مسائل الخلافيات الفقهيه مش هي مبطل. انا اؤكد انا مش هحضرك التفاصيل دي هو بيديك الحكم بس انت كطالب الحكم ده جه منين؟ هتقول انت بقى لعله كذا لعله كذا لعله كذا لعله بنظرك لدلاله النص جاب هو الامام جاب الحكم ده منين؟ انت درس اصول يبقى تقول والله لدلالة اللفظة دي بالقرينة الفلانية هو أتى بالحكم. ما هو ده الطالب ده؟ أنت معايا؟ أنت بتخلاش أنت بتقرأ ودخلت بمسألة خلافية ما بيقولك هذا فلان قال على الحكم محرم. ليه محرم؟ وجه التحريم عنده إيه؟ إيه وجه الدلالة؟ أنت كطالب ده بتنظر في كيفية الاستنباط من خلال النص قدامك اللي استدل به الإمام أو استدل به المذهب أو استدل به صاحب القول. قال ثم إن المحرمات على درجات. قال أعظمها الشرك بالله ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل الله ندا وخلقا. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حرير مجاري. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. طبعا الجزية دي برضو عشان تعرف جرانا على الحكم المعاصر استنبت منها حكم من منع حبوب منع الحمل مطلقا على التحريم. تمام؟ يبقى مستنده هذا النص انه قال بالمنع مطلق بالتحريم مطلقا. لكن كان وجهة نظر اخرى انه فرق بين المنع المطلق وهذا يحرم باتفاق وبين التأخير لعذر شرعي مقبول. يبقى فرق بين تأخير الحمل لعذر شرعي يتراءى للزوج والزوجة وبين أن يمنع الحمل منعا مطلقا. وأيضا يدخل في الجرم ولا شك بعض الفكر الأطباء السافل من المعاصرين الذين ينتمون إلى الإسلام وهذا يعني أراه في يوم تلو الآخر من الارشادات سافلة يعني ما انتش عايز نربط لك المبايض. يعني هذه جريمة كبرى في حق هذه المهنة التي كانت يوما ما شريفة ثم انغمست بحب الشهوات حب الأموال فتخلت عن حقيقتها فدنست. لا إذا هتقول باسم الجاب ده إذا هنقول بإيه مش بالجاب مش هنقول بالفعل والصرف يبقى أدب انت معايا لأن دي جاب برضه صورة واحدة نعم اي نعم والكلام جاي في المصحاب الآن على حسب ما أصل شيخ الإسلام رحمه الله هنا ملحظ مهم الكبيرة والصغيرة محرمتان صحيح؟ مش كده؟ ولا صغير مش محرمة؟ طيب ايه الفرق؟ يعني انت قول دي صغيرة انت قول دي كبيرة الضابط في الذنب الصغير والذنب الكبير ما فلوس سائلين دلوقتي تمام قول ايه يعني ايه الاعتياد انا يعني عايزين من الصغيرة دي لما يعني اشمل تعريفه اعظم بكلام الله لما ما هو دون الكبير زلة حفوة صفة ها يبقى الذنب المنصوص عليه بوعد بوعيد بنار بلعن بطرد جرم منصوص عليه ها ده يسمى الكبير طبعا شرط العفو عن الكبيرة وشرط العفو عن الصغيرة هل يستويان حكم الكبيرة وحكم الصغيرة هل يستويان؟ ما تقوله مهمة دي ها؟ قبل ما نخرج من الكلام طيب يعني بحديث أبي هريرة عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة رمضان يبقى إذا كتوني بس يبقى هذا دليل على ان مكثرات لما بينهن البينية هنا بتبقى ايه صغيرة كثرة الاعمال الصالحة بشرط اللي قالوا ودي قرينة ان يقول ايه يبقى البينية هنا المكفرة بمثل هذه الافعال هي ايه ان اكتنبت الكبائر يبقى دليل على البينية ما كنتش فيها شيء من الايه من الكبائر يبقى ما هذا معنى كده الكبائر صرف فيها ايه بالتوبة وهذا حكم منقول فيه الإجماع لابن عبد البر رحمه الله وابن حجر نقل فيه الاتفاق طارة أخرى
ذلك الأمر خبر المسلم أن يصلي معهم العصر فصلى العصر فأخبر المسلم أنه غفر من الأشياء من الخطب
لا يعني علاقة الموضوع
ما هو هذا تقدير للمرأة
ما تقدرش الآلة كبير
تصغيرة
ما تقدرش الآلة ما تقدرش الآلة كبير هل تقدير يعتبر كبيرة؟ أي لا ما طيب ولا هذه يجر الى الكبيره خاصه في عند ضعف القلوب وضياعها يعني كون هو يكون قبل يبقى هيدخل في الاعظم ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العينان تزنيان وزنهما هو سماه ايه سماه زنا يعني زنا لكن هل زنا حقيقي ولا زنا مجازي لان في الغالب يجر الى الحقيقي لكن لو قلنا الحق كبير ولا صغير ما تقدرش على كبير
يعني هذا أدبنا كل شيء على الجماع وعكس يكون صغير
ما أدرى بحاجة ما يعرف انت فيه هناك أصل الواقع
يقول إن هو أفعلت كل شيء قال أخذتها قال نعم إلا إن هو لم يولد أو لم يأتي بس هذا
هو
الكلام الحنفية لم يولد الدكتور في المرحلة
ما في أي حد من الأحوال لا ينص أنه كبير
يعني كبير
ما هو بورع هو ظلم لكن انا ما يعني نعم طيب قال لك درجات يعني هو ظلم يعني ايه المستحبات درجات والكبائر درجات صحيح ومن ثم المكروهات درجات هو ظلم لكن لا يمكن تقول عليه كبير صح
الشيخ نفس المرأة نفسه قال أن يقع على أحدكم من ضمن مثلا النصوص اللي في التحريم أن يكون المتعرض لعذاب.
طيب احنا ما هو النص الوقت اخذ منه التحريم بدلاله الايه هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. ما انساش ان في المقابل يقول نهي هنا للكراهه وان كان هذا يعني لا يقبل. انت معايا؟ يعني هذا لا يقبل. والاخر يقول لك طيب اذا مسها بشهوته ما هو هم عليها صوارف اخرى عند العلماء بذات الفاظ اخرى عند الشافعي وغيرهم. انت معايا؟ يعني برضو كل لفظ ليه؟
النفس اللي جرت النفس هيقع هو كده في الله. لذلك احنا بنقول ان الرجل اذا صفش المراه الاجنبيه في نفسه
لو فقع وليه ما يكونش هنا الاخذ بظهر النص على انه سدا لذريعه كبرى تاتي بعد؟ يعني اذا مساها بشهوات فقد حركت ما تحرك فدخل في الممنوع. انت معايا؟ انت فاهمني كده؟ برضو مش داخله؟
لا
اي تنصيص؟ طيب عشان ما اضطرعش يعني الاجر قال الاجر على ترك الحرام والاثم على فعله. قال ان الله عز وجل يثبت يثيب من كف عن الحرام بنيته. ان الله يثيب من كف عن الحرام بنيته. شوف قوله بنيته دي كلمه جميله بنيته اي لوجه الله عز وجل وامتثالا لخطابه. اما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الاثابه عليه. قوله بنيته ايه الدليل؟ ماشي فعلا وتركا. نقول بنيات فعلا وتركا. ولذا قال اما الترك العدمي الصرف عايزك تحط جنبها الجبلي وبدني. الجبلي وبدني شيء الفطر بدليل هو السطر اللي بعده قال والترك العدمي الصرف هو ان يترك الانسان من المعاصي ما لم يعني هو ما عرفش عن حاجه بفطرته ولم تدعوه نفسه اليها. قال وكلما عظم الدواعي النفس الى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم اجره. شفت هذا المقصد العظيم مقصد الشريعه؟ كلما عظم الدواعي النفس الى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عز وجل عظم اجره. عنده الدواعي اللي يدخله فيه في الحرام ومع ذلك ايوه ابتعد عن الحرام كما في الحديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. شاب نشأ في عبادة الله. واللي ركز على كلمة الشاب يعني شوف حتى يعني ايه شاب له ايوه لانه في مظنة الابتعاد والتمرد ومع ذلك ونشأ في عبادة هذا له 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 منزلة عظيمة عند رب العالمين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني أخاف الله. يعني هذه الدواعي أظن حديث الصخرة ليس منكم ببعيد. ما الذي أو ما الدافع الذي خرج بها الذي ابتعد عنها به؟ وهو نفسه لا لأجل الله بدليل أنه يعني تقدم الله عز وجل بهذه المقومة في حقه فقبل الله عز وجل منه. قال وعلى العكس من ذلك من قل دواعيه الى الحرام عظم وزره اذا قرفه كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة شيخ زان شيخ تاني اللي هو المقصود بالهرب او المسلم يبقى يعني بنقول المفهوم الطبي آيس ومع ذلك بيفكر في ليلة التفاصيل. شيخ زان وملك كذاب يعني مش محتاج يعني كل شيء بين يديه لماذا يكذب؟ يا سبحان الله الدين ده هذا عظيم. وعائل مستكبر فقير وحالته حاله وحالته مدخول في السماء. يعني يا سلام، مقاصد عظيمة في هذه النصوص، ومقاصد تعلم الأدب سبحانه. قال والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا، انتبه من هذه الجزية، والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله أعلم بتحريمه، انتبه، والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله ويعلم بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما. هذا على إطلاقه، ولا نقول كده خرج عن ذلك المحرم المعلوم من الدين بالضرورة، ممكن مش ممكن، بينزل من بطن امه عارف ان الزنا حرام، يقول ايه، تقول لك انا ما كنتش عارف، السرقه، هذه الاشياء يعني شيء عمت به البلوى، بيسمى في ايضا ياتي به كلام من الاشياء التي عمت بها البلوى، وشيء من المعلوم من الدين بصدر تخرج لا شك عن محيط هذا الاطلاق الذي ذكره المصنف. يبقى الاثم على فعل الحرام لا يثبت الا عن من فعله ويعلم تحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما، ولا يمنع ذلك. طبعا الجزئية أيضا يعني عايز أقول إن قلنا بالعذر بالجهل، إن قلنا بالعذر بالجهل، وإلا فيستحق الإثم مطلقا على من يقول بعدم عذر بالجهل، برضه قيد مهم يجب أن تبعه. هقول لك انت الان وليه مش عارف ليه، فالقرآن بين يديه والسنة بين يديه والوسائل وإلى آخره، هذه القرائن كلها لماذا يبتعد ولماذا يبصق ويبصر ويفعل، ها، وهذه من الحجج عند من يقول بعدم العذر بالجهل. ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف، في حالة الإتلاف. طب ضابط ايه بقى؟ نقول ما دام بالغا عاقلا يبقى عاوز اقول لك دي حاجة ودي ايه، ودي حاجة، او يقال عقوبة الدنيوية على من من شأنه ان يعلم التحريم، شوف الكلام، عشان كده قلت بالغ وعاقل، له مجنون وله معتوه وله كذا، ها، لا برضه تأخذ العقوبة الدنيوية. يعني رضا، يعني حنان، يعني انا اقول لك مثلا، هديك مثال يعني، ولله عز وجل المثل الأعلى، حب الرجل لوالديه، يحبه للطف فيه وتعبد فيه، هل يشترط أن يثيب عليه؟ يعني القرب شيء والإثابة على الفعل شيء آخر، أنت معايا؟ وإلا يعني ما يكون في معنى تذوقي لمفهوم الجزاء والعقاب. نعم،
يعني المحبة لا تصدق،
لا تشتر، يعني دي شيء ودي شيء، يعني انت معايا؟
لا
نعم الحمد لله
الذي جبلني على
قدمي وحبه. نعم، لكن انت تقول ايه بقى اللي يمكن يتذوق اكثر؟ تقول انه الشيء المحبوب فيه يثمر ثوابا، يعني يدخل في مظله ايه، ان ينظر ان الانسان يتحلى بالكرم والاخلاق والادب والاحترام واللطف الى اخره، وينظر معه ان يفعل صنيع المعروف ويتقرب الله عز وجل بما يثابه عليه. فلذا نقول يعني كما تقول مثلا هذا ايه، يعني تدخل في مظله لا يعني لا شرطي. قال الحكم الثالث والاستحباب، يعني اريد ان تكتب عندك على الهامش خليه، مما يجب معرفته ان الاحكام التكليفية، مما يجب معرفته ان الاحكام التكليفية تدور بين الواجب والمستحب، وفي المقابل المحرم والمكروه، ولا بد لكل منهم من دليل. انتبه لهذا الكلام. يبقى يعني عايز اقول ان الواجب والمستحب منصوص عليه، وهذا هذا الكلام يعني اصل بشيخ الاسلام وقاعد ودافع عنه ودافع عنه، ده اصل الدين، الواجب والمستحب المحرم ده منصوص عليه وهذا منصوص عليه. عشان كده لما بقول لك الكلام في مساله المستحب في مساله الكلام، ان المستحب اللي يترك هملا على القواعد اللي كنا نعرفها زمان، ان فعلت خدت ما فعلتش ما باخدش هكذا، يبقى لو تركت المستحب ترك مزاجي، ترك مزاجي مفيش مشكله. انتبه، وهذا مدفوع لهذا الكلام. يبقى اصل الحكم واجب بنص يدل على الوجوب بدلاله الالفاظ السابقه، امال الصارف يكون ايه للمستحب؟ يبقى هو نص، نص يدل على الوجوب صرف الى حكم اخر الى بنص، يبقى الاثنين عليهم نص ولا لا؟ هذا منصوص عليه وهذا منصوص عليه، وكذلك وكذا المحرم والمكروه. ولذا فان المندوب او المستحب مامور به، لانه طلب للفعل، لانه طلب للفعل حقيقة او مجازا، لكنه طلب ايه؟ طلب ايه؟ غير جازم، غير جازم، غير حتمي. احنا اتفقنا انه في المدرسة السابق قلنا الواجب والمحرم على سبيل الايه؟ الجزم والالزام، المستحب والمكروه غير مجزوم به. نعم. وليس فيه تخيير مطلق، وليس فيه تخيير مطلق، الكلمه دي مهمه جدا، واظن احنا سبق وكان على هذا الجزئيه، وليس فيه تخيير مطلق. التخيير مطلق يعني اقصد به تخيير المزاج، لا، بمعنى انه او بمعنى ان التخيير حسب مصلحه المكلف الشرعيه، وبهذا يقيد مذهب الحنابلة والشافعية بالتخيير. يبقى لما تقرأ في مذهب الشافعية أو الحنابلة لما يقول ده مخير يبقى تخير، ما ليس تخير مطلق، لا. وأظن أنا قلت أن قبل ذلك أن المستحب شرع بحبوح المين للمكلف، أنت عليك صلاة فريضة، بعد الفريضة بلا سنة النوافل، لا بد من تأديات، لا بد من تأديات الفريضة وجوبا، وجوبا. طيب النوافل ليه؟ جعلها محبوحة، محبوحة، لكن هي في ذمتك تصليها. طب لو تركتها تركا مزاجيا انا مش هصليها، ليه عم تيجي تقول لك لا والله يا اخي عندي ايه؟ انت عدت خدت وما بعدتش ما باخدش، فانا مش هفعلها. لذلك قالوا اذا ترك المستحب جحودا او استئنافا عنها واستكبارا عنها دخل في حد اللوم الشرعي، ما بقاش بقى ما بقاش من اسمه ايه، ما اسموش تخيير مطلق، لا، اسمه تخيير مقيد بمصلحه مين؟ المكلف اللي هو انا وانا. يعني كان عاوز يقول يا خسيس انا اديت لك المستحب دي بحبوحه، تقوم تقابل الكرم والاحسان بخسه اصل، ها؟ دي معناها كده، بص كده الكلام، هذا حكم فيه منتهى الاهميه. قال المصنف وهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحد، عايزك تحط جنبها كده مع اعتقاد استحبابه، مع اعتقاد استحبابه وإلا يلام ويعاتب من الشارع، مع اعتقاد استحبابه وإلا يلام ويعاتب من الشارع، ويعبر عنه بالسنة والنفس. يبقى ليه كلمة نفس؟ ايه اللي تفهمه من كلمة نفس؟ وما زال عبدي يتقرب الي، يتقرب الي بشيء زائد، يعني هو النفس شيء زائد عن الفرد. والفضيلة ليه سميت فضيلة؟ نعم، يفضل ويكرم
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك
مسجدة لله سجدة إلا صحة الله وبركاته. نعم. وخطأ
المسائل.
نعم. الرغيبة. كل هذه الصلاحيات قد تقابل في بعض الفروع الفقهية. الرغيبة من الترغيب. التطوع. لأن فاعله يأتي به تطوعا. تطوعا. الندب الشيء المندوب، المندوب إليه، مين ندبك إليه؟ فهم كده؟ يبقى كل هذه الألفاظ تدخل في حكم الايه؟ الاستحباب. لكن تلحظ من هذه الألفاظ في أشياء منصوص على استحبابها، منصوص على استحبابها، وأشياء على استحبابها من يعني زمانا ومكانا، وفي أشياء أتت فيها مطلق الحرية في التقرب إلى الله عز وجل، هو النفل المطلق. النفل المطلق صلاة الليل فيها تخييد أشياء معينة، ها؟ الأشياء القربات المطلقة إلى الله عز وجل حتك عليها بدون بضحبوحة كبيرة واسعة، غير الأشياء النبيلة التي طلبها منك زمانا ومكانا كالرواتب، كالرواتب الفرائض. تمام. يعني عايز أقول لك إن هذه التعبيرات لها أيضا توسعات وليس على وعلى خلاف ما ذكر ظاهرا. ومن علامات المستحب أن يثبت الشر، أن يثبت الشر على فعله ثوابا دون عقاب يلحق أو يلحق المرء من جراء تركه، طبعا سبق ذكره. تمام. قال ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل، نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هو عندك عزاء تحت للأحمد والأبي داود والترمذي، وأيضا هذا خلل في العزاء الحديث عند مسلم من خيركم من تعلم القرآن وعلمه عثمان في البخاري ولا في مسلم؟ في البخاري. في البخاري حديث عثمان ابن عفان في البخاري، هذا الحديث عثمان، يعني الأولى أن يعود إلى البخاري للشراط للصحة في هذه الحالة. طيب هو هنا يعني لطيفة ذكرها مهم، خيركم من تعلم القرآن وعلم. الخيرية هنا يعني الحديث ده فيه ثلاث أحكام مهمة. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، واضح الـ يعني مين يتصمت من النص ده؟ ثلاث أحكام تتعلق بكل من ينتمي إلى القرآن. ها؟ خيركم من تعلم وعلم، تعلم القرآن واحد، وعلم رقم اثنين. طب واحد لا يعني له تعلم وله علم، ما عندوش اي مصوغات للتعلم ولا للتعليم، ها؟ ماشي بقى، ها. ما نخرجش من الحب. إن الحكم يشمل الثلاثة هنا بهذه الخيرية، يعني لو قلنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى أعلى درجات الخيرية اللي يجمع بين الاثنين، يبقى تعلم وعلم تعليما حقيقيا، ما يدخلش فيه التعليم المعنوي والمادي، ها؟ بدلالة بأن الدال على الخير كفاعله.
لو أنا أخذت أنا هنيتها
مش هنيتها، ده النصوص هاي هنقولك بدلالة بأن الدال على الخير كفاعله، واحد ساهم ماديا في تعليم القرآن وساهم معنويا في تحفيظ القرآن، هو لا يملك أكثر من كده راجل. ما نعم نعم شو؟ من جاء ماشي جميل، هذا قريب ماشي كده؟ يبقى ده ياخد كم؟ يطلع منه ثلاث هنا نعم رقم اثنين ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى الله له يبقى بديك ثواب مفتوح. الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء يبقى دلالة الأمر صلوا ثم بنفس السياق قال لمن شاء هذه قرينة من نفس السياق. فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصومه يوم الاثنين والخميس. يعني بقول لك فعل النبي أقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح في الأصول فعل النبي لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. قال دون دليل يدل دون دليل إيه قولي حط جنبها كده قيد هذا الكلام دون دليل قولي يدل على الوجوب. إذا اقترن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول دل على الوجوب صراحة وظنوا في المجلس السابق ضربنا مثالا بإطلاق اللحية رد على من يقول إنها مستحبة وأبحش من قال إنها عادة من العادات فهذا يخرب تخريفا لا نص معه ولا أصل. ها أين لا لا مش شرط ده أنا لا يعني هذا مش شرط ممكن تكون دليلة يعني بيسموها اتحاد مخرج وصراخ مخرج يعني هو الأخ حبيب يقول إن هنا أحد مش شرط إن كل القرية خلفت السياق لا ممكن تكون قرية السياق ولذلك نقول دائما جمع ما في الباب يديك الحكم الشرعي ترى كده ده أصل معروف عند أي طالب محكومش أبدا في أي مسألة من جانب واحد لازم أصبر ما في الباب يتبلغ الحب تمام كده؟ فممكن تكون من نفس السياق وممكن تكون خارج السياق.
مش
هو مشكورا الجزء اللي اشاره الاخ وحيد ديت كان اظن في اعلام وقيل ابن القيم كان استطرد فيه استطرادا عجيبا واخذ يرد على اصحاب المذاهب المتاخرين بحمل الفاظ الائمه السالفين كان بيتكلم عن مساله الكراهه وحملوها اكثر من حيزها وجروها على الكراهه التنزيهيه على المذهب الحنفي فجعل ان كل كراهه تبقى تنزيه لقد يستطرد بذكر امثله تدل على ما عليه جمهور العلماء كما سياتي بيان هنا ان الكراهه كراهه عند ايه عند المذهب الجمهور العلماء خلافا للمذهب الحنفي عنده كراهه تحريميه وتنزيهيه كما اذكر هنا الان بناء على كلام الاخ وحيد انه ابن القيم رحمه الله عاتب اصحاب المذهب المتاخر او المذهب المتاخرين انه انتوا صرفتوا دلاله الفاظ الائمه السالفين انه قد يقصد بالكراهه التحريم وانت حملتها على الكراهه الايه؟ الكراهه التنزيهيه وكان هو صاحب حق في هذا الكلام رحمه الله رحمه واسعه.
أخي الكريم هنا انتصف الشريط.
ما يثبت به الاستحباب؟ قال يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التسبيح بالأحاديث الضعيفة ونحوها. طبعا ده بيميل إليه كده ظاهره أيوة كده ظاهر الثياب عنده أنه لا يقبل صلاة التسبيح مع أنه فيها ما أدري ما بحثتها لكن فيها أقوال أربع أظن بين مصحح ومحسن ومضاعف ومستنكر أو مبطل. رسالة؟ يعني يقتل هذا أنت عليه الأكبر يعني؟
هو حتى في الحديث وعمل به على روح أصل
صحيح الصلاة. لا. كان محتاج نظر ثاني تشوف. لانه الشيخ ابن باز رحمه الله جازم بتضعيفها وعدم ثبوتها ونكرتها. الشيخ ابن عثيمين. الشيخ الباني له فيه كلام؟ حسنا. إذا قال يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التتابع بالأحاديث الضعيفة ونحوها. والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. طبعا إلا بدليل صحيح طبعا تقييد بدليل صحيح بس لعله يقصد يعني اللي هو المراتب الصحيحة يعني ها؟ وإلا احنا عندنا صحيح وصحيح لغيره وحسن وحسن لغيره وأدنى مراتب الاحتجاج. ومن هنا طبعا يبقى يلزمنا الكلام بشروط الحديث الضعيف متى يعمل به يبقى بشروط يبقى لابد هيدخل في تحيز ما ذكر المصنف من ان الحديث الضعيف يعمل به بشروط بشروط. وطبعا كلمة الشروط دي لها سهلة ده بشروط خاصة يعني برضو يعني عشان اللي هو مثلا بيقول ايه الحديث الضعيف يبقى هو حافظ الحديث الضعيف عارف ايه كده وخلاص بيقولها كده وخلاص هو يبقى هو كده ساذج. لا ده اللي حط الشروط ديت. طبعا انا كنت يعني سمعت عن بعض من بعض اخواني الفضلاء انه من المشاهير اللي يتقلدون الفتوى في بلادنا ورغم مش عاجبهم حد يعني يقول انه مين الان الحديث الضعيف يعمل به وقعد طبعا يتحكم الشيخ ناصر رحمه الله وان مين اللي من السلفيين. طبعا هذا الكلام يمكن اللي عايز يطلع عليه ويشوف مين من السلفيين كابن عينة وغيره يعني مش الالباني اللي هو او البقرة المذبوحة عند المبغضين لمنهج السلف رحمه الله يرجع لرسالة الشيخ قضيب في حكم الحديث الضعيف حكم العبد الحديث الضعيف جاب قول الفرقين وذكر منهم المعاصرين ومن السابقين والكلام ده عشان هو اذا كان هو عنده نقص علمي ما يضحكش عن الناس يقول مين من السالكين خالص ها؟ ما هي ما هو المشكلة هذا انه المشكلة انه يعني ايه الفكر لما بيكونش ليه قيود عند الشخص نفسه مخوفة من الله عز وجل وملهاش سيطرة وهيمنة في وسط أمة تملكت منها الهمجية والراعية يقول له عيب. ما هو الأكبر غيب أن كل واحد ينسب إلى نفسه أن هو صار إماما من الأمة وهو اللي يقول له غيب دي تبقى يعني دي تبقى مماش من قبل دعوة فادحة. الإنسان يظن في نفس العلم وفي الخصم أن هو جاهل ما عرفش حاجة دي جريمة كبرى هم مش ملتفتين لدي أبدا ها. يبقى هنا الحديث انه كله اصل صحيح يبقى انه نكون ضعف ايه خفيف ضعف خفيف. طبعا دي مع مين يعني اذا كان هو بيتكلم وما يعرفش ايه هو الضعف الخفيف ينفع يتكلم بحديث ينفعش يبقى يلزمه ان يتكلم بقول من يتكلم بالايه بالحديث يبقى بحاجة لابد انه يقلد غرض العامل ما بقاش هو ما عندوش ويحط ما نقروه في السبب يبقى لابد انه يتبع بحاجة لابد انه هيكون مخالف يقلد العلم. يبقى القول الثاني ان يكون له اصل صحيح ما دام له اصل صحيح ليه بعتمد الضعيف ان اعتمدته فبشرط اعتمد تنبيهي وتحذير وتوجيهي والا فالقول بالايه بالصحيح. يبقى ده القضية يبقى ما تكونش الصحيح وقول بالضعيف يبقى نقول كده الحديث صحيح وقول بالحديث الضعيف وقول كده بقى كناحية علمية مضبوطة اقول هذا مما يضرب مثالا للحديث الضعيف وضل الاعمال بين له اصل في الصحيح وهذا من هذا الوقت ضعيف يبقى انا اديت علم وبينت وكشفت ايه الامر. واذا كنت انه ايضا مشيت انه قال لي اعتقد الثبوت عن النبي سمع الرسول أنا أنت تجد فيه تخبط لو أنت تزوجت شروط كده شروط إيه؟ قاسية ماهي كهلة يعني ماهي سيمفونية أقول له حصة صحيح ربنا يفضل الأعمال ماهيش كده ما ينفعش. يبقى في موازين العلم وأصول العلم تجد كلام إيه؟ ما مش مضبوط. طب
مش يقول عليه ربنا في المسيح حتى ما هو لا مش حصة صحيح ربنا الأعمال مش ربنا عليه ربنا كده أقول له وحش ثلاث وحش
ما هو اللي تقول كله تفريعات عن الشروط دي تكون تفرع الشروط دي اصل لا اعتقد ثبوت عن رسول يبقى كده اتعبد بشيء لم يسمع عن الرسول. واحنا اتفقنا المجلس السابق ان السنة دي ايه؟ وحي. صح ولا لا؟ وحي. ولذا يعني جماعة من الائمة السالكين رحمه الله البياق وغيره ادخلوها في ضمن منطوق قوله عز وجل في سورة الحجر ان نحن انزلنا الذكر وان له لحافظون. تفاوت المستحبات قال كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها اعلى من بعض. فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت فالوتر وركعات الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا، وهذا يدل على انهما اشد تأكدا. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواجب عليها في الحضر ويتركها في السفر، مثل ايه؟ رواتب الصلاة. فهي سنن مؤكدة. يبقى عندي في مؤكد واشد تأكيدا وفي دون، لكن كله ايه؟ سنن مستحبة. وهناك نوافل ذوات اسباب كتحية المسجد وركعتين الطواف وصوم عاشوراء وعرفة. يعني عاوز اقول ان دي هتكون اقل تأكيدا. وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء، وان تركها فلا حرج. لما تقول لك في شيء منصوص عليه مقيد زمانا ومكانا وفي اشياء مفتوحة، انت نشاطة نشاط تاخد ونشاطش ما تاخدش. والافضل لمن فعل المستحبات ان يداوم عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته، وكان يقول احب العمل الى الله ادومه وان قل. وطبعا تعرفون حديث قدسي وما زال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى افضل. اما السنن المؤكدة او المؤكدة فان تاركها المداومة على تركها ملوم. ان كان من هذه الكلمة بقى المداومة على تركها ملوم، كمن ترك، شوف بقى التمثيل هذا بقى، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها. والقول بسنية صلاة الجماعة قول ضعيف، فصلاة الجماعة واجبة. يعني هو يعني انت هو لو انت معاك رسالة ليه صغيرة دي تستلب بحصول السنة ابقى اجيبها لك، بس انا حطيت منها على الهامش كده كنت فصلت المسألة دي. يعني مش اقول بقى يعني مشيت الصفحة كده او صفحتين من القطع الصغير تخص هذه المسألة، انه شيء كان جبليا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، فجاءت الرسالة فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها بقول، ها؟ وشيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته قبل البعثة هذا يدخل في الأمور في الأمور العادية كمسألة اللباس ومسألة الأكل ومسألة الشرب ومثل هذه الأشياء. طبعا يعني لو أنا فعلتها بقى فعلتها يعني بنية أنني حب الرسول وبنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على نهج شيء مباح، يبقى هنا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب عليه. لكن لو أنا تحكمت بها وبمن يلبسها طبعا دخلت في الايه؟ في المحزون، هتحاكم بالاصل. انت معايا؟ وفي نفس الوقت ما اقولش ان هي من اصول الدين. انت معايا؟ يبقى شيء منصوص عليه، يبقى اصبح عندي ثلاث ايه؟ ثلاث حالات. ماشي كده؟ بالظبط. يعني دي بعد امرونا عند الطالب. انت معايا؟ اكتب بقى مع الحاشيه. الكراهة واحدة عند الجمهور، الحكم الرابع الكراهة واحدة عند الجمهور. الحنفية الكراهة واحدة عند الجمهور خلافة للحنفية، فهي نوعان عند من بقى؟ عند الحنفية. واحد تحريمية، وهي الكلام ده على الحنفية، وهي ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه، ما طلب الشارع من المكلف من المكلف الكف عنه حتما وإلزاما بدليل ظني. انتبه من هذا الكلام. ايه دليل ظني عند الحنفية؟ ما دون المتواتر. ماشي كده؟ الخبر الظني عند الحنفية ما دون المتواتر. هما يقصد بقى ايه؟ كله ما دون المتواتر بيعتبروا خبر ايه؟ كل الاحاديث الصحيحة بدرجات الحديث الصحيح ولا غير احد حد كل ده عندهم ايه؟ داخل فيه الحديث لحد. لا 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 ما فيش كلام. ما هو ذلك ومش هقول لك خلاف الجمهور. الجمهور ما عنده اعتراض بهذا الكلام. وقال الحديث باتفاق لا يعتبرون هذا الكلام. واظن نبهت في المعهد انه ما يجيش بقى واحد يحتاج ويقول طب ليه دون في اصول وقواعد الحديث ان في متواتر في احد. هذا تدوين لا من باب الاقرار وانما من باب التدوين العلمي. ليه؟ يعني يقول لك هذا اصله كذا وكذا لكن الحديث باتفاق ما عندهم قلت متواتر وحاجه يعني من جهه الحكم. ما اذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اخذه واعتباره ما في نقاش. انت معايا؟ يعني لكن احنا اظن نبهت اكثر من مره على هذه الجزئيه. اذا التحريميه هي ما طلب الشارع من الكف من المكلف الكف عنه حتما والزاما بدليل ظني. يعني بخبر احاد لا قطعي. قطع عندهم طبعا اللي هو ايه من القران او حديث متواتر. ما دون ذلك ان ده خبر ظني. ولذلك قالوا طبعا هم مثلوا مثل الخطبة على خطبة الغير، خطبة الرجل على خطبة أخيه، والبيع على بيع الغير. قالوا ده لا يبع يبقى قالوا النهي هنا نهي تحريمي عند المذهب الحنفي. طبعا هذا يقابل الواجب عند الحنفية. ما تكلكعش معاه. يقابل الواجب عند الحنفية. أما المحرم بيقابل ايه؟ الواجب عند الحنفية. أصبح عندي هنا ان الواجب عند الحنفية بيقابل المحرم والفرض اللي هو الدليل القطعي. الدليل القطعي اللي هو الدليل الإيجابي قطعي. يوجب قطعيا. بآية في حديث متواتر. ده عندهم فرض. الشيء اللي هو الالزامي بدليل ظني يبقى دواج. وده حد الفرق بينه وبين ايه؟ وبين جمهور العلماء. فاصبح الحكم هنا عند الحنفية بيساوي حكم المحرم عند الجمهور. يبقى المكروه تحريميا عند الحنفية بيساوي المحرم عند الجمهور. واضح كده؟ والمكروه تنزيهيا عند الحنفية بيساوي المكروه عند الجمهور. والمقصود بالخلاف التنزيهي هي مطالب الشارع والكف عن طلب غير ملزم للمكلف. يعني الضبط ده مهم جدا عشان يفوت لك نزاع كبير في هذه المسألة. الحتة دي كتبتوها كفاية؟ كتبت دي كويس؟ نعم. عشان ما تتلخبطش. قال الكراهة وهي مقابل الاستحباب فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. برضه هنقول مع اعتقاد كراهته عند الشارع الحكيم. مع اعتقاد ايه؟ مع اعتقاد كراهته عند الشارع الحكيم. واضح؟ يعني لو سلمنا لقول من يقول الدخان مكروه. لو سلمنا مع ان الدخان شرب الدخان والدخان حرام باتفاق العقلاء من اهل العلم. ماشي؟ لو قلنا انه مكروه مين اللي بيكره المكروه؟ تمام؟ يبقى بيكره المكروه من؟ ومين اللي بيحب المستحب؟ واتفقنا ان المكروه منصوص عنه مش منصوص عليه. يبقى ده تلاعب بالشرع ومش تلاعب بالشرع. يبقى واحد داعيه وبيدخن ويقول لك ما يعني ما لكش دعوه بيا انت ما خد منه ما تبصليش. يا سلام سقفه على طول. ها وما تعجبوش. فتعبوش. قال ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، لكن وضع لوما وإيه وعتابا، وضع لوما وعتابا. قال كما في حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بس انتبه لهذا السياق، المراء اللي هو الايه الجدال، ها الجدال. لكن اذا كان هذا الجدال هيبقى بحيز ضر مكتبة وجلب مصلحة على مدة الحوار، عشان ما تاخدهاش على ظاهرها. لا، احنا الان يعني هل تتعامل انت الان كطالب مع طالب يتحاور في مسألة يدخل في الجدال؟ لكن واحد مثلا عام كالذي ان صحت الرواية كالذي كان يتحاور مع الامام الشافعي، فهو هيتحاور يقول له راجل صاحب اصول، راجل يعني كبرى، واحد ما عندوش اي مبادئ خالص، هتحاور معاه تقول له ايه ابن حال السلام عليكم، انت يبقى صحيح ولا لا؟ يبقى هنا يحنى على هذا الكلام، يعني عشان برضه ما تحملش اللفظ على عمومه وتقيد وتقلص مساله الحوار لاجل مصلحه شرعيه راجحة أو ضرء مفسدة راجحة. وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة فيه تحريم أو إباحته. انتبه، يقول وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته. فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة. يبقى اللفظ لابد ما تقولش مثلا الشيخ فلان قال دي مكروه، لا. ودي نقطة مهمة جدا، يعني انا نبهت اليها من مشايخي حفظهم الله ورحمته منهم، انه ما تتسرعش وتاخد الحكم من ان فلان قال ده مكروه، لا. هيجيب لك سياق الايه السياق كله من اوله لاخره، بتفهم اللفظة من خلال الايه، من خلال ليه هو قال الكلمة وعلى اي محمل حملها. وطبعا تورث فيك الادب والاحترام لكل كلمة نقلت إليه. واضح الكلام؟ نعم. قال أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن تقى الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه. قال وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله ما هم منهيا عنه، تمام، وإن لم يكن منهي عنه كالصلاة بغير أذان ولا إقامة، تمام. طب إزاي نوفق بين حديث الشرب قائما والشرب جالسا؟ مش نهى وفعل، يعني هو نهى وفعل، يبقى ناخد منها ايه؟ انا عايزك انت يكون عندك اصلا تذوق في النظر بالنصوص، يعني انت ما تاخدش النص انه قال له لازم ترجع عمله الشتاه يبقى لازم يكون لابد، ما تحسبش كده. طب هو اقول لك لا بس هو شرب وقت العصر، ما هذا برضه ما تحسبش كده، لا ده ما تحسبش كده، يعني عايزك انت تكون عندك تذوق للنصوص واحترام نظر الائمه رحمهم الله في المسائل وفقا لهذه التحورات. انت بتاخد منها تذوق، بتاخد منها ايه تذوق، تديك بحبوحه جميله في صدرك، خلي نفسك واسع للايه للاراء بناء على ما ورد من نصوص وفهم الائمه لهذه النصوص، وبتروض فيك كيفيه فهم النص ان لم تجد كلاما للسلفين في النص، وهذا طبعا ينظر وايضا بتروض في نفسك ايضا ان تتوسع عن كلام السلفين وتتفرع وتجري بالاحكام على العصر الواقع. وهنا نقدر نمط كلمة فقه ايه فقه الواقع، يبقى انا ما ضربتش نصوص وانما خط النص ونزلته على ايه على الواقع. يبقى الفرق بين اضرب نص والفقه واقع، يبقى ده مخرب، وبين انا استنبط حكم واتفرع بفهم السليم السديد لنصوص الائمه وكلام الائمه ومفهوم منطوق الائمه رحمهم الله ونزله على الواقع على قاعدة ذلك المفتدى وجلب المصلحة. قال أدلة الكراهة، يدل الشرع للكراهة بأمور منها. قال ذكر الثواب على ترك الفعل، مع عدم دليل يدل على التحريم كما تقدم. النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب نحو النهي عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي يتحدث بعدها. وهذا طبعا استطرد الحافظ ابن حجر رحمه الله استطرادا جميلا في فتحه لما هو يعلق على حديث النهي عن السمر بعد العشاء، وذكر كلاما رائعا بنصوص وحاور كلام الائمه رحمهم الله، فمن شاء فليرجع اليه. ومن علامات ايضا ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم كما في الحديث اني لآكل متكئا. لا ايضا محتاج المراجعة ان شاء الله في مجلسنا القادم والنظر فيه. نذكر المباح سريعا ونقف على قواعد اصوليه تتعلق بانواع حكم التكليف ان شاء الله للسبت القادم حتى ننتهي من هذا الفصل اللي هو يعني طال علينا وندخل بعد ذلك في الاحكام اللغوية. الحكم الخامس والاباحه. بالسؤال، هل المباح من الاحكام التكليفيه كسابقيه؟ من حيث الاصل، هل المباح من الاحكام التكليفيه كسابقيه؟ اكتب عندك، مش عندك هذا الكلام. هل المباح من الاحكام التكليفية كسابقي اقصد اصلا هو اتحط من الاحكام الايه التكليفية، هل هو اصلا من الاحكام ولا دخل مع الحكم التكليفي بقصده وسبيله ووسيلته او بمؤداه؟ نعم، يبقى عنون الراجح المباح لا تكليف فيه ولا طلب اصلا، وهذا هو المقصود من السؤال، لأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة ومشقة مقدور عليها كما هو في الأمر أو النهي، وليس هذا في المباح. فإن قلت لماذا وضع هنا ضمن الأحكام التكليفية، تقول لأنه يختص بالمكلفين، هذه وجهة نظر، لأنه يختص بالمكلفين، على أن الإباحة أو التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل، لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل أو الترك. أما غيره اللي هو غير المكلف كالمجنون والصبي فساقط عنهم التكليف. وجهة نظر أخرى في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو جعل ذلك على سبيل التسامح. يبقى لو تطرقت كلمة شيخ الإسلام على سبيل التسامح بتديك مؤدى لإيه؟ لنقول بقصده هو دخل تسامحا بقصد المباح بما يؤدي اليه المباح بوسيلة المباح. تمام، يعني الاكل واجب ولا محرم ولا مكروه ولا مندوب؟ انت حاطه مباح الاكل، ما حكم الاكل؟ ما حكم الشرب؟ المباح. طيب، يبقى لماذا اشرب؟ كلمة لماذا اشرب بتديني حكم تكليف. لماذا اكل بتديني حكم تكليفي. ركز معي، بايه؟ بقصد شربي، بقصد اكلي. ان اكل عشان اروح السينما يبقى الاكل صار ايه؟ دخل في الممنوع. وان اكلت عشان اجي مجلس علم واجي اصلي دخلت في الايه؟ في المقبول. يبقى اصبح المباح بوسيلته بقصده بمؤداه دخل في الحكم الايه؟ في الحكم التكليف. لا، اصل انت لو لاحظت يا شيخ وحيد، لو لاحظت تجد ان المساله مساله ايه؟ مساله دخول المباح اصلا في حد الاحكام التكليفيه تجد مساله لفظيه، لانه ما من عمل الا وله مقصد إلا وله وسيلة، ما من قول إلا وله مقصد ولا وسيلة، صحيح؟ ولكن طبعا أنا وقد جرى العمل من السلفيين على كلمة المباح تأخذ ضمن أحكام التكليفية، لابد كلها تذوقات سياقية عشان أنت أقول لا بدليل. هاتيك أنا مثال الآن أواق، ما حكم المواسم؟ المواسم اللي بتولينا بها في بلادنا وخربت ناس، الناس عندها بنات كتير، ها الحكم المواسم، ها ما عايزين نفهمك طيب اصل ما حكم المواسم؟ عشان انت ما بنقول لك بدعه بدعه بدعه، خلينا الناس كلها في بدعه، وانا اقول لا يجب ان نتوسع بدوره التبديع ولا دخلنا احنا في حد. ما هو حكم الموسم؟ بدعة ولا محرم ولا معصية ولا ايه؟ ايوه شوف انت قلت ايه؟ انت قلت الاصل في المعادة، المعادة بيدخل تحدث تضورات بين الناس، تمام؟ طيب الحكم الموسم ود الرجل لأبي لابنته او لامه او لاختي او لخالاتي الى اخره في عيد الاضحى والعيد الفطر ومثلا ود في رمضان يدخل، يبقى حكمه حكم الموسم في شم النسيم، حكم حكم الموسم مختص، حكم حكم الموسم مش عارف مش عارف في حاجات كتير، كل شهر في حاجه. انت خلي عندك بقى طالب علم تذوق لمدلول هذه الالفاظ وهذه الاحكام، هل الحكم يدخل؟ انت عندك الشرع بنقص الشريعه محسوس على التداور وعلى الثوات وعلى وعلى، لا سيما في مثل الاوقات في العيدين، صحيح ولا لا؟ في ايام رمضان، ها؟ صحيح ولا لا؟ طيب احنا دخلنا نصف شعبان عباده يتقرب بها، خلينا فرق 50 عباده بتقرب بها، ولازم المواسم ولازم البنت تشترط مش عارف انواع لازم تجي لها علشان ويدخل بيت الاب اللي عنده كام بنت ودخلوها في الدين، كان الحكم يبقى نقول حكم الموسم بحكم محله، دي خلاصة الكلام، حكم بحكم محله، واضح الكلام ولا حاجة مفصل؟ حكم الموسم بحكم محله. واقول لنفسي فاقول اخواني والحبايب لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى في هذه الحالة العرف لو تعارض على شيء خرج عن حدودي انا وعن طاعتي وعن طاقتي دخلت في الممنوع، يبقى غياب الامور الشرعية عندنا عند كل مربي وعند بناتي وعند ابنائي وعند 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 ضرب التوجيهات الشرعية السديدة التي تورث الألفة والمودة والرحمة والحنان وجرت وراء الافهام التي ابتعدت عن حقيقة الدين الذي يهدفه لليسر والحنان والمودة والرحمة في حدود قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى واضح كده الكلام؟ عشان قلت بقى ده بعيد عشان عارف ايه والكلام ده، يبقى دخلنا في ايه في حد ما. يبقى ان شاء الله تعالى نقف هنا، نقول الى هنا انتهى المجلس، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل طاعته وان يفقهنا واياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.